مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
العنوان الأبرز في هذا الأسبوع على الساحة الجهادية هو أفريقيا. جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان المنشقة عن بوكو حرام والموالية للقاعدة تستأنف عملها المسلح في نيجيريا، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين القاعدية أيضا تحشد لفرنسا في مالي. وفيما يبدو أنه تنافس على من يقتل أكثر، داعش تحتفي للأسبوع الثاني على التوالي بفرعها الإفريقي.
كلاهما يتنافسان على قتل الناس. يجب أن نتذكر أنه بعد الانفصال في 2016 وقعت حرب داخلية بين المجموعتين وقتلوا بعضهم البعض.
نتحدث في هذه الحلقة مع بولاما بوكارتي، الخبير في معهد توني بلير للتغيير العالمي في لندن، وطالب الدكتوراه في كلية الدراسات الإفريقية والشرقية في لندن أيضا. بولاما نيجيري مسلم وأمضى 10 سنوات تقريبا يبحث في بوكو حرام عن قرب. نتحدث إليه بعد حوالي 8 دقائق من الآن.
مرصد الجهادية.
في تحول مهم، نشرت مؤسسة الهجرة الإعلامية ووكالة ثبات أن جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان التي انفصلت عن بوكو حرام في نيجيريا عام 2012 تعاود عملها المسلح بعد غياب أكثر من 4 سنوات بأن تشن هجمة على رتل للجيش النيجيري في وسط البلاد. وكالة ثبات نشرت تقريراً مكتوباً قالت فيه إنه بعودة هذه الجماعة إلى الهجمات المسلحة تكون جماعات موالية للقاعدة تنتشر في 11 دولة إفريقية وتعمل في تناسق مع باقي الفروع المنتشرة حول العالم بهدف إعادة الخلافة الإسلامية بين قوسين. أصدرت مؤسسة الزلاجة الجناح الإعلامي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة والتي تعمل في مالي تسجيلاً صوتياً لأحد قادتها محمد كوفا بعنوان وإن غداً لناظره قريب، بمناسبة مرور 7 أعوام على ما وصفه الاحتلال الفرنسي لمالي.
يصرون على إبقاء هذه القوات المحتلة لبلادنا.
العنوان على غلاف الفيديو المصاحب لهذه الكلمة كان قادمون يا أقصى، وبعد افتتاحية تظهر صورة لكوفا على خارطة مالي وموريتانيا والجزائر وبوركينا فاسو وغينيا، وتم تحديد مدن في مالي تمبكتو، مويتي، سيفو وباماكو، وفي الزاوية صورة الرئيس الفرنسي ماكرون أمام كفن موشح بالعلم. تخللت الكلمة مشاهد من غزوات ومظاهرات في مالي ضد فرنسا ومقاطع من كلمات لأسامة بن لادن وأبو يحيى الليبي وغيرهما.
من أسامة بن لادن إلى الشعب الفرنسي.
الجزء الأول من الكلمة ومدتها 26 دقيقة مخصص لفرنسا، والجزء الثاني مخصص للحض على الانضمام للمجموعة.
أيها المهندسون، أيها الإداريون، أين أنتم يا عباد الله؟
داعش في العدد 217 من صحيفته الأسبوعية النبأ احتفى بإفريقيا. على الصفحة الأولى خبر عن قتل 114 شخص في هجومين ضد الجيش النيجيري في بلدة شيناغودر قرب الحدود مع مالي. ولاية غرب إفريقيا هذا الأسبوع حققت أعلى رقم في القتلى والجرحى في إحصائية حصاد الأجناد لهجمات التنظيم بواقع 151 شخص. افتتاحية النبأ للأسبوع الثاني على التوالي عن الأزمة بين أمريكا وإيران بعنوان أبناء أمريكا يعقون أمهم. أبناء أمريكا هنا هم إيران وميليشياتها في العراق. تعتبر الافتتاحية أولاً أن القوات الأمريكية في العراق كانت سبباً في تمكين إيران هناك، وأن الشيعة كانوا حلفاء أمريكا الذين مهدوا لهم غزو العراق وقاتلوا إلى جانبهم ضد السنة، ولولا أن سلمهم الصليبيون حكم البلاد لما حلموا بالوصول إليه يوما انتهى الاقتباس. ثانيا، داعش هم من قاتلوا أمريكا وحلفائها وإيران وحلفائها في العراق وسوريا، وبالتالي كذب خامنائي عندما قال إن سبب الضربة الأمريكية لمواقع الحشد الشعبي في العراق كانت انتقام الولايات المتحدة من الحشد لقتال داعش. ثالثا، انسحاب أمريكا من العراق سيترك إيران وحلفائها هناك مكشوفي الظهر ولن يثبتوا فترة طويلة قبل أن تستنجد بأمريكا لإنقاذ ميليشياتها.
مرصد الجهادية.
تواصل هيئة تحرير الشام حملة انفيرو لتجنيد مقاتلين جدد بعد أن خسرت مقاتلين إما في المعارك الأخيرة ضد النظام وروسيا، وإما لتركهم الهيئة وانضمامهم إلى الجبهة الوطنية للتحرير مثلا بسبب سوء معاملة أمنيات الجولاني وإقتاره عليهم فلا يكفيهم رزق أولادهم. بعد إعلان هدنة هشة في إدلب هذا الأسبوع، صرح المتحدث باسم الجناح العسكري في الهيئة أبو خالد الشامي أنهم كانوا يعلمون أنها مكر من قبل الاحتلال. النظام مدعوما بالقوات الروسية سيطر مؤقتا على قرية أبو جريف شرق إدلب، لكن تجمع المقاتلين من غرفة الفتح المبين وغرفة عمليات حرد المؤمنين تمكنوا من استعادة السيطرة على القرية. هذان التكتلان يضمان معظم الجامعات العاملة في المنطقة والمختلفة فيما بينها. الفتح المبين تضم هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير التي انضمت إلى الجيش الوطني السوري، وجيش العزة وفصائل مقاتلة تعمل في ريفي حما وإدلب. غرفة عمليات وحرد المؤمنين تضم جماعات موالية للقاعدة وبالتالي معارضة للهيئة والجبهة، وهم حراس الدين، أنصار التوحيد، جبهة أنصار الإسلام وجبهة أنصار الدين. جرت مظاهرة في إدلب يوم الجمعة 17 يناير بعنوان التنديد بمجازر المحتل وتحية صمود للمجاهدين على الجبهات. وكالة إباء التابعة لهيئة تحرير الشام الجولاني نقلت صورا فيها متظاهرون يرفعون شعارات تدعو إلى حل سياسي بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي وتتوعد النظام والروس، لكنها لم تظهر جانبا من التظاهرة رفعت فيه شعارات تطالب بإطلاق معارضين معتقلين مثل أبو العبد أشداء.
اليوم طالب أبو محمد الجولاني بإخراج المعتقلين. أترضى يا أبو محمد؟ أمك اللي هي أم أبو العبد الطالب بخروج أبو العبد.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في عام 2014 وصفت جماعة بوكو حرام في غرب إفريقيا بأنها الأكثر دموية في العالم، وحتى قبل أن يسبي داعش الإيزيديات في أغسطس 2014 اختطفت بوكو حرام فتيات في أبريل 2014 وأدخلتهن العبودية. يعرف هذه الجماعة جيداً بولاما بوكارتي الخبير في معهد توني بلير للتغيير العالمي في لندن وطالب الدكتوراه في كلية الدراسات الإفريقية والشرقية في لندن أيضاً. بولاما نيجيري مسلم وأمضى 10 سنوات تقريباً يبحث في بوكو حرام عن قرب، وحتى إنه تلقى تهديداً مباشراً من زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو. أهلاً بك بولاما وشكراً جزيلاً على تلبيتك الدعوة. كتبت ورقة بحثية بتحكي فيها إنه العالم أخطأ في تشخيصه لأسباب ظهور بوكو حرام، أين أخطأنا؟
One of the things, and I must say there are several very big claims, researchers for which there is no evidence or very little.
ثمة تفسيرات خاطئة لا تستند إلى دليل قوي أو أي دليل حقيقي يعتمدها الباحثون فيما يتعلق بالعلاقة بين بوكو حرام والقاعدة في مراحل تأسيس بوكو حرام. بعض الباحثين في أمريكا تحديدا كتبوا طوال سنين أن بوكو حرام نشأت في نيجيريا كفرع للقاعدة، والبعض يقول إن مؤسسها هو محمد علي وأنه التقى أسامة بن لادن في السودان عام 1990، ومنهم من يقول عام 1996، ويقولون أنه تدرب تحت قيادة بن لادن وذهب إلى أفغانستان وقاتل هناك، ثم عاد إلى نيجيريا ومعه 3 ملايين يورو أعطاها إياه بن لادن، وأسس فرعا للقاعدة في الجزء الشمالي من مقاطعة يوبي في قرية اسمها كانام. لكنني العام الماضي ذهبت ذهبت إلى كانام حيث عاش محمد علي في 2003 وأسس الجماعة كي أتحقق من الأمر، ووجدت ألا صحة لهذا الأمر. ما حدث هو أنه في تلك القرية كانام عاشت مجموعة من الشباب النيجيريين في 2003 ممن شعروا بأن الدولة كانت علمانية وأن المدن يعيث فيها الفساد، فقرروا الهجرة وسموا أنفسهم مهاجرين وذهبوا إلى يوبي إلى قرية اسمها تاروماوا القريبة من كانام، حيث عاشوا هناك وبنوا مسجدا وحفروا بئرا وعاشوا في خيم يقرؤون القرآن ويصومون ويصلون. في وقت من الأوقات خشيت السلطات المحلية من أنهم يحاولون تأسيس دولة داخل دولة، فشكل المجلس المحلي لجنة لتقنعهم بإخلاء المكان، لكن محاولاتهم العديدة فشلت. وصل الأمر إلى الشرطة فمنحوهم 7 أيام للرحيل. في نهاية المهلة غادروا، لكن قبل ذلك قالوا إنهم جاءوا إلى ذلك المكان لعبادة الله وأنهم منعوا الآن من حقهم في العبادة بحسب معتقدهم، ولهذا سوف يقاتلون الدولة. غادروا قرية تارموا واستقروا في كانام. بعد يومين من وصولهم هجموا مركزا للشرطة وقتلوا ضابطا وأخذوا مسدسه، وهجموا منزل رئيس المجلس المحلي الذي أمر بإخلائهم، لكنه هرب وأخذوا سيارته، وهكذا بدأوا. المهم في المسألة أنهم لم يتلقوا تمويلا من القاعدة، لم تكن لديهم أسلحة ولم تدربهم القاعدة كما قال البعض. قتلت الشرطة عددا كبيرا منهم بعد أن قتلوا الضابط، وتفرق الآخرون في البلاد، ومنهم من عاد إلى ميدوغوري والتقوا بأعضاء ممن بقوا هناك ولم يهاجروا، وهكذا أسسوا بوكو حرام في 2009.
إذن كيف انتقلت هذه الجماعة لتصبح الأكثر دموية؟
The original founder of that group is called Muhammad Yusuf.
مؤسس الجماعة هو محمد يوسف، وكان أول هؤلاء المهاجرين. درس الدراسات القرآنية في مدارس القرآن التقليدية في 2003، أسس الجماعة التي اسمها اليوم بوكو حرام. لم يطلقوا على أنفسهم اسم بوكو حرام، لم يكن لهم اسم، كانوا فقط يعتبرون أنفسهم حركة دعوة. بعد 2003 ظلوا يلقون الخطب والعظات في ميدوغوري في شمال شرق نيجيريا والمدن المحيطة، واستقطبوا عددا من الشباب. كانت لهم معتقدات أساسية: أولا الديمقراطية غير إسلامية وعلى المسلمين ألا يشاركوا في الديمقراطية. ثانيا الحكومة النيجيرية علمانية ويجب عدم طاعتها لأنهم الطاغوت، وأي نيجيري يتبع الحكومة هو كافر حتى لو كان مسلما. ثالثا الأحكام الوضعية في نيجيريا مثل الدستور وغيره من القوانين غير إسلامية وعلى المسلمين نبذها. رابعا تلقي التعليم الغربي حرام، ومن هنا جاءت التسمية. بوكو تعني التعليم على الطريقة الغربية في لغة الحوسا، وهي لغة منتشرة في شمال نيجيريا. وهكذا بدأت المجموعة، ولأنهم انتقدوا الحكومة استقطبوا كثيرا من الشباب في شمال نيجيريا حيث يعيش ملايين المسلمين، ولكن معظمهم جاهلون بالإسلام. ولهذا عندما يأتي شخص يقول إن الحكومة غير إسلامية ويجب عدم طاعتها يصبح متعلقين بهذه الرسالة، فانضم إليهم آلاف الشباب. وبعد هذا وقعت مشاكل مع السلطات الأمنية التي اعتقلت الكثيرين منهم بمن فيهم زعيمهم لمخالفتهم القوانين مثل قانون السير أو إخطار السلطات بالتجمعات لم يلتزموا بأي قانون. وحتى عندما كانوا يذهبوا إلى مسجد ويستمعون إلى خطبة من جماعة مسلمة أخرى كانوا يختلفون معهم ويقاتلونهم. استمر الحال هكذا في الفترة من 2003 إلى 2009. في عام 2009 وقعت أول مواجهة، ما حدث هو أن بعض أفراد هذه الجماعة قتلوا في حادث سير، فأقيمت لهم مراسم الجنازة والدفن، وفي طريق عودة المشيعين أوقفتهم دورية لشرطة السير وطلبت منهم وضع الخوذ حيث كانوا يركبون دراجات نارية. رفضوا ذلك وقالوا إنهم يلبسون العمامة ولا يستطيعون وضع الخوذ فوق العمامة، وأنهم لا يعترفون بالقانون الذي يفرض عليهم ارتداء الخوذة. تدهور الأمر وأطلقت الشرطة النار عليهم فجرحت 19 شخصا منهم. شكوا إلى زعيمهم محمد يوسف الذي ذهب إلى المسجد في اليوم التالي، وكان يوم جمعة، وألقى الخطبة وقال فيها إن الحكومة أطلقت النار علينا وأننا سنبدأ الحرب ضد الحكومة. بعد شهر هجموا 5 مراكز للشرطة في ميدوغوري ومحيطها في شمال شرق نيجيريا وأحرقوا تلك المراكز. ردت السلطات النيجيرية وأرسلت جنودا إلى المنطقة وتحديدا إلى مقر الجماعة، وكان مسجدا في ميدوغوري، واستمرت المواجهات 3 أيام قتل فيها 200 شخص، البعض يقول 1000 شخص، لكن أعتقد أن الرقم الدقيق هو 200. بعد هذا أعادت الجماعة تشكيل نفسها في غابة جنوب ولاية بورنو، وقرروا أنه بعد قتل 200 منهم، وبما أنهم يريدون فرض الشريعة الإسلامية ونبذ الدولة العلمانية، فلا بد لهم من الجهاد. في ذلك الوقت اتصلوا بفرع القاعدة في المغرب العربي ومقره مالي، وطلبوا أمرين: المال والتدريب. القاعدة في المغرب العربي أعطتهم 200,000 يورو ودربت بعض أعضائهم في مالي. عاد هؤلاء في 2010 وبدأوا حملة اغتيالات ضد ضباط الشرطة في نيجيريا والعلماء المسلمين الذين خالفوا المجموعة منذ بدايتها، خاصة السلفيين. بين 2011 و2012 بدأوا يهاجمون الجميع وقالوا إن كل مسلم لا ينضم إليهم هو غير مسلم وكافر. وهكذا منذ 2011 قاتلوا أكثر من 30,000 شخص. هاجموا الناس في كل مكان، في المساجد والكنائس. العام الماضي هاجموا مسجدا في رمضان وكان الناس يفطرون، وقتلوا أكثر من 10 أشخاص. وقبلها هاجموا مسجدا أثناء صلاة الجمعة وقتلوا 180 شخص، فجروا فيهم المكان يوم الجمعة. في 2014 كانوا أكثر جماعة إرهابية تقتيلا، أعداد ضحاياهم انخفض اليوم، لكنهم العام الماضي مثلا قتلوا 2000 شخص، وهذا العام لا يزالون يشنون هجمات في نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.
بوكو حرام فرخت 3 مجموعات أنصار المسلمين في بلاد السودان، فرع داعش في غرب إفريقيا، وطبعا بوكو حرام الأم. كيف حدث هذا الانشقاق؟
Like I told you, in 2012, Boko Haram started attacking Muslim civilians. They started killing Muslims in masajid, in schools, everywhere.
في 2012 بدأت بوكو حرام تهاجم المدنيين في المساجد والمدارس، وكانوا يقتلون الأطفال في المدارس الداخلية، ولهذا شعر بعض القياديين في المجموعة أن في الأمر خطأ ما، وقالوا لا يمكن أن يكون هذا إسلام، ونحن أتينا لنحمي الإسلام والمسلمين لا أن نقتلهم. عبروا عن قلقهم هذا لأبو بكر شيكاو الذي تولى قيادة الجماعة في يوليو 2009 بعد قتل محمد يوسف في الحادث الذي أشرنا إليه سابقا، لكنه رفض الإصغاء إليهم وقال إن هؤلاء غير مسلمين لأنهم لم ينضموا إلينا. هؤلاء الذين لم يرضوا عن الأمر انفصلوا وشكلوا جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان. لاحقهم شيكاو وقتل قياداتهم بمن فيهم أول أمير لهم واسمه محمد الأول. غادروا شمال شرق نيجيريا واستقروا في شمال غرب نيجيريا في منطقة زنفرة. هكذا كان الانفصال الأول. عام 2016 وقع الانفصال الثاني. مرة أخرى شعر أعضاء من مجلس شورى بوكو حرام أنهم يقتلون المدنيين من دون وجه حق، وطلبوا من شيكاو التوقف عن ذلك لكنه رفض. ونتذكر أن بوكو حرام كانت أعلنت الولاء لداعش عام 2015، فكتب هؤلاء إلى أبو بكر البغدادي وقتها يشكون شيكاو، وبعد مراسلات قرر داعش إزاحة شيكاو وتعيين أبو مصعب البرناوي، وكان الابن الأكبر لمحمد يوسف زعيمهم الأول الذي قتل عام 2009. أبو مصعب البرناوي
is the older son of Muhammad Yusuf who died in July of 2009, the first leader. Shekau said no.
رفض شيكاو الامتثال لداعش، فانفصل أبو مصعب وجماعته وشكلوا ولاية غرب أفريقيا كفرع لداعش هناك، وهنا أصبحت لدينا ثلاث مجموعات: جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد المعروفة باسم بوكو حرام ويقودها شيكاو، والدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا ويقودها إدريس البرناوي بعد إزاحة أبو مصعب البرناوي، وجماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان ولا يعرف من يقودها.
Whose leader is not clear.
لماذا أزيح أبو مصعب؟ هل لهذا الأمر أهمية؟
Nobody knows for sure why Abu Musab was removed.
لا نعلم يقينا لماذا أزاحوا أبو مصعب، لكنني في سبتمبر الماضي كنت في تشاد والتقيت بمنشقين عن بوكو حرام. قالوا إن أبا مصعب كان في مطلع العشرينيات من عمره، وحتى عند تعيينه في أغسطس 2016 بعض أعضاء مجلس الشورى شعروا أنه أصغر من أن يقودهم، ولهذا استبدلوه بإدريس.
بولاما بوكارتي، حتى أتأكد من فهم المسألة، لماذا شكى معارضو شيكاو الرجل للبغدادي؟ لأن البغدادي أيضا يقتل مدنيين.
Of course, it's not only killing Muslim civilians, but he also has some weird interpretation of the Quran. Unfortunately, unlike Muhammad Yusuf, who I told you,
قرار إزاحة شيكاو لا يتعلق فقط بمسألة قتل المسلمين. كان يفسر القرآن بطريقة غريبة بخلاف محمد يوسف الذي كان يتمتع ببعض العلم في النصوص الإسلامية، لكن مستوى الثقافة الإسلامية عند شيكاو متدنية جدا، ولهذا يفسر القرآن حرفيا. بعض الأعضاء يقولون له هذه الآية لا تعني كذا، لكنه يصر على رأيه. ثم هو فاسد، لا يقدم المعونة لقادته وعائلاتهم. هؤلاء يقاتلون ويسرقون الطعام ويأتون بالمعاشات إلى شيكاو الذي يحتفظ بها لنفسه ولا يعطيهم شيئا. ثم إنه قتل كثيرا من قادة المجموعة. مثلا رأى أحد القادة حلما أن محمد يوسف أتاه وقال له: أوقفوا هذا التناحر بينكم على السلطة وركزوا على الجهاد. في الصباح حكى الحلم لشيكاو، فاتهمه بأنه يريد إثارة القلاقل وأمر بإعدامه. هو شخص متوحش، قتل قادة من بوكو حرام، ولهذا شكوه إلى البغدادي. قتل المسلمين كان واحدا من أسباب الامتعاض، والبغدادي لم يرى أنه يصلح للقيادة.
الحقيقة رأينا انشقاقات مشابهة في جماعة الشباب مثلا، ولكن الفرع القاعدي هناك يتفوق على الفرع الموالي لداعش، بالرغم من أنه القاعدة ضعيف الآن في ظل وجود الظواهري. لكن في حالة بوكو حرام نرى أن الجماعتين الموالي لداعش والموالي للقاعدة لهم نفس درجات العنف، وكأنهم بيتنافسوا في القتل. كيف تفسر هذا؟
The two of them are competing, and we should remember that immediately after they broke up in 2016, there was civil war in the group itself.
كلاهما يتنافسان على قتل الناس. يجب أن نتذكر أنه بعد الانفصال في 2016 وقعت حرب داخلية بين المجموعتين وقتلوا بعضهم البعض، لكنهم وجدوا طريقة لحل خلافاتهم، لا أدري كيف، إن كان بالحوار، ولكنهم قرروا وقف الاقتتال وبدأوا يتنافسون بقتل الناس. ثمة فرق بين المجموعتين. ولاية غرب أفريقيا التي توالي داعش تهاجم السلطات الأمنية والشرطة والجيش والموظفين الحكوميين والمسيحيين، لكنها لا تهاجم المدنيين المسلمين. لكن شيكاو 72% من هجمات جماعته في العامين الأخيرين كانت ضد المدنيين. شيكاو مستقل، لا يدين بالولاء لا للقاعدة ولا لداعش، ولكن أنصار المسلمين في بلاد السودان تدين بالولاء للقاعدة ولم يتبنوا أي عملية منذ 2013، ويكتفون بإرسال رسائل تحض الناس على الانضمام إليهم، كما رأينا في تسجيلات صوتية نشروها في رمضان بلغات مختلفة. بعض أعضاء ولاية إفريقيا وبوكو حرام بدأوا ينفصلون عن جماعتهم في شمال نيجيريا بسبب الضربات العسكرية، وينضمون إلى جماعة أنصار في شمال غرب نيجيريا. ثمة احتمال ضعيف أن تجدد جماعة أنصار هجماتها، لكنها مثل فرع داعش في ولاية غرب إفريقيا تدعو للمهاجمة المسيحيين والحكومة وليس المدنيين المسلمين، وتدين بالولاء للقاعدة.
بولاما، كمسلم ونيجيري، كيف شعرت عندما سمعت عن اختطاف البنات في بلدك في تشوبوك في 2014؟
Terribly unaccepted Islamic. There is no basis whatsoever in Islam for what they did. And as a Nigerian, as a Muslim, I saw my faith being exploited.
كان شعورا مقيتا، ما حدث غير مقبول في الإسلام ولا أساس له في الشرع. كرجل مسلم ونيجيري شعرت أن هذه الجماعة المتطرفة تستغل ديني وتضعه غير موضعه، ورأيت في الإعلام الغربي تحديدا أنهم يقولون عنهم إسلاميين وكأن ديني بات مدان وأنا المسلم المؤمن. الإسلام أجاز للمسلمين أن يعيشوا مع الآخرين، وحتى في حالة الحرب الإسلام حدد بوضوح قواعد، فلا يقتل من لا يحمل سلاح ولا تقتل امرأة. وفي الجهاد رأينا كيف أن صحابيا قتل امرأة فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنبه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يوصون القادة حتى في الحرب المشروعة بأن لا يقتلوا امرأة أو أناس من أديان أخرى يتعبدون أو ممن لا يحملون السلاح أو الأطفال. بوكو حرام تجاهلت كل هذه التعاليم وهاجمت البنات اللواتي لم تبلغ معظمهن 18 عاما، واختطفتهن وأدخلتهن في العبودية، لا عبودية في الإسلام. كرجل مسلم ونيجيري أشعر بالإحباط. هذا السلوك البربري غير مقبول في الإسلام ولا يمكن تبريره. لا يمكن تبرير مهاجمة المسلمين وهم يصلون أو المسيحيين وهم يصلون في